قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب طهارة الماء المتوضئ به. هذا المبحث الثاني في هذا الباب أو الباب الثاني. تقدم الكلام على ماء البحر وأنه الطهور ماءه والحل ميتته، ثم تقدم الكلام على حديث عظيم فيه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إدخال الرسول عليه الصلاة والسلام يده في الماء حتى تفجر الماء من بين أصابعه، وتوضأ الصحابة إلى آخر واحد منهم وهم عدد ضخم. ما محل الشاهد من هذا الحديث؟ حديث أنس. نعم، ما محل الشاهد من هذا الحديث الأول؟ واحد من يستحضر حديث أنس، ما محل الشاهد؟
جواز استعمال الماء الشريف.
نعم،
جواز استعمال الماء الشريف.
الشاهد من حديث أنس أن الماء الشريف يجوز الوضوء به وكذلك الغسل، وأما كونه دل على المعجزة هذه تعتبر فائدة. ينبغي أن نفرق بين الأحكام وبين الفوائد. ما يتعلق بالطهارة هذا نسمي أحكام، وما زاد على ذلك من الفوائد التي تأتي في الحديث كدلالة حديث أنس على معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على نوع من معجزات كثيرة، هذه تعتبر فائدة. وإتماما لهذه الفائدة، ربما تقرؤون أو تسمعون لبعض الناس بعد الكتاب المعاصرين حصرهم معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهذا الحصر غير صحيح وغير واقعي، ولكن يقال القرآن من أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام، ولا شك معجزة عظيمة وخالدة، وجميع المعجزات لا تستمر استمرار القرآن وليست بمكانة القرآن. وكون النبي الأمي يأتي بهذا الكتاب المعجز، لا شك إن هذه أعظم معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ولكن المعجزات كثيرة منها هذه. باب طهارة الماء المتوضئ به. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض، وفي لفظ ماشيا، جاء يعودني ماشيا وأنا مريض صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وحرصه على أصحابه، يعرف المريض منهم ويعود المريض، وقد يعوده وهو يمشي على قدميه عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: وأنا لا أعجل، أي لا أفهم من شدة المرض، وربما أغمي عليه، وربما أخبر بذلك بعد أن أفاق. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب وضوءه علي، أي على المريض. في هذه الجملة حكم وفائدة. الحكم أن الماء المتوضأ به طاهر وليس بنجس. الحكم الثاني البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في نبيه، وهي نوع من المعجزات، بأن ذلك الماء جعل الله فيه شفاء يستشفى بوضوئه صلى الله عليه وسلم، كما يستشفى بالماء الذي جعل فيه شعره في حجة الوداع كان أهل المدينة يستشفون بذلك الماء، وهذا الماء أيضا يستشفى به، وهذه من الفوائد وليست من الأحكام. أما الحكم طهارة ذلك الماء، وقد يقول قائل إن هذه الطهارة خاصة بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست عامة لجميع الناس. الجواب: الخصوصية تحتاج إلى دليل، ولو كان ذلك خاصا لبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام البيان. ولما صب وضوءه الذي توضأ به على المريض ولم يبين أن ذلك خاص بوضوئه دل على طهارة الماء المتوضئ به مطلقا من أي متوضئ كان. وأما مسألة البركة فخاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، لقائل أن يقول: ادعيتم العموم في المسألة الأولى وادعيتم الخصوص في المسألة الثانية، فما الفرق بينهما؟ الجواب: الفرق بينهما لم يثبت أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتبرك بعضهم ببعض، أي أن صغار الصحابة لم يثبت أنهم كانوا يتبركون بوضوء كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، كما لم يثبت أن التابعين كانوا يتبركون بوضوء الصحابة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جعله وخلقه مباركا يوم أن خلق، لذلك جعل له إرهاصات عند خلقه عندما خلقه ورباه فأحسن تربيته وأدبه فأحسن تأديبه، فجعل فيه خصوصيات. لا أعتقد أن عاقلا يدعي أن فيه ما في رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه البركة، ودعوى ذلك دعوى باطلة وفيه تمدح بما ليس فيه. على هذا درجة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أجاب بما يشبه هذا ابن رجب، لك أن ترجع إلى كلامه ولعله موجود في الشرح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي حديث صلح الحديبية، الحديبية مكان معروف ويسمى الشميس الآن قبل علمي الحرم بالنسبة لمن يأتي من جدة، هذا المكان الذي وقع فيه الصلح بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين المشركين عندما سدوه من دخول الحرم ومنعوه، وجاء مندوبهم، وفي وجود وفي أثناء وجود مندوبهم حصل الذي حصل. ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، دل ذلك على عظيم محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأثر ذلك في وفد قريش، كانوا يظنون بأنهم لم يبلغوا هذا المبلغ من محبته عليه الصلاة والسلام. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، هذا محل الشاهد من الحديث، وهو بكماله لأحمد والبخاري، معنى يقتتلون أي يكادوا يتخاصمون، وليس معنى القتال، لأن القتال يقتتلون يطلق على القتال بالسلاح وعلى المضاربة وعلى المخاصمة ولو بالقول وعلى المنافسة على شيء، المراد هنا المنافسة لينالوا من هذا الماء فيتبركوا به. تبركهم رضي الله عنهم بنخامته وبصاقه ووضوئه زيادة على ما في ذلك من البركة دل على عظيم محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام محبة شخصية ذاتية كما يحبونه محبة شرعية دينية. المحبة الشرعية الدينية دليلها الاتباع والاقتداء، ومثل هذه الأشياء دليل على المحبة الشخصية الذاتية. المحبة الشخصية الذاتية إن انفردت ولم تقترن بها المحبة الشرعية الدينية لا تجدي ولا تنفع. فلنفهم جيدا هنا، إن كثيرا من الناس يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شخصية ذاتية، ربما يبالغون فيه ويؤلفون في ذلك قصائد للمدح، ولكن عند التطبيق، تطبيق ما جاء به واتباع هديه والعمل بسنته، ليسوا بشيء، لا يعملون. ومثل هذه المحبة لا تجدي ولا تنفع بالنسبة للنفع الكامل. دليل ذلك قصة أبي طالب، وأبو طالب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدره كثيرا، ولكن المحبة كانت محبة شخصية ذاتية للقرابة، لا لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لم تنفعه هذه المحبة النفع الكامل، وإن نفعته بعض النفع، وذلك بتخفيف العذاب عنه بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أخرجه الله من قعر النار بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، وجعله في ضحضاح من النار يلبس نعلين يغلي دماغه منهما، وهو من أخف أهل العذاب، أهل النار عذابا، وهو يرى أنه من أشد أهل النار عذابا. هذا النفع إنما حصل بتلك المحبة وذلك الدفاع وتلك التضحية التي قدمها أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه لم يؤمن به. إذن الحكم في هذا الحديث إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه دليل على أن الماء المتوضأ به طاهر كالحديث الذي قبله، والخصوصية غير واردة كما تقدم. عن حذيفة بن اليمان، عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب في بعض طرق المدينة فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس. حذيفة عندما لقي النبي عليه الصلاة والسلام حاد ومال عن الطريق لأنه كان جنبا. يؤخذ من القصة من أولها يجوز للجنب أن يخرج إلى السوق وإلى الشارع وهو جنب قبل أن يغتسل، أي لا يلزم الجنب أن يغتسل حالا، بل له أن يؤخر وله أن يخرج إلى السوق، ولا ينال ذلك من مكانته ولا يحط من مكانته العلمية والدينية كما يتشدد بعض الناس. ثم كونه حاد ومال عن الطريق لأن من عادته عليه الصلاة والسلام إذا قابله أحد الصحابة يصافحه، ولم يستحسن حذيفة أن يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة وهو جنب، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وكذلك فعل أبو هريرة. فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس. أين محل الشاهد من الحديث؟ إن المسلم لا ينجس، إذن لو اغتسل من الجنابة، الماء الذي يغتسل به الجنب لا يكون نجسا بل طاهر، وإنما الاختلاف في طهوريته. أما كونه نجس لا يقول إلا من يرد هذا الحديث وأمثاله، هو طاهر وغسالته أي الماء الذي يغتسل منه أو يغتسل به طاهر أيضا، هذا هو الحكم. إذا ادعينا بأن البركة خاصة وأثبتنا بما ذكر أهل العلم، بقيت المسألة الأخرى الطهورية، طهورية الماء المتوضئ به عامة. إذا قلنا عامة نحن لا نطالب بالدليل، الدليل هو هذا الحديث نفسه، ولكن الذي يطالب بالدليل الذي يدعي الخصوصية. لا تنقلب عليك القضية، بعض الناس يقلب عليك القضية فيغلبك. من طالبك إذا قلت الطهورية عامة، من طالبك بالدليل يريد أن يغلب، بل الذي يدعي الخصوصية هو الذي يطالب بالدليل، لأنك مع الأصل، الأصل العموم أخذ من هذه الأحاديث، ومن يدعي الخصوصية هو الذي يطالب بالدليل ولا دليل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان زوال تقديره. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه. ويحمد أبي داود: لا يقولن أحدكم في الماء الدائم فلا يغتسل فيه من جنابة. الحديث الثاني عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: حدثتني المضيع بنت معول بن عفراء فذكر حديث وقوع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فمسح صلى الله عليه وسلم رأسه بما بقي من وقوعه في يده مرتين، بدا بمؤخره ثم رده الى ناصيته فغسل رجليه ثلاثا. رواه احمد وابو داود مختصرا. ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه من فضل ماء كان بيديه. قال الترمذي: عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. قال البخاري: كان احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديثه.
باب بيان زوال تطهيره. الماء المتوضئ به ثبت الآن بالأدلة التي تقدم ذكرها أنه طاهر مطلقا، سواء كان ذلك وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام أو وضوء غيره على الصحيح. بقي حكم آخر، وهل تطهيره يزول أم لا؟ أي يكون طاهرا غير مطهر، أو إنه طاهر مطهر أيضا، أي طهور. كلمة طهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وهل الماء المتوضأ به، الماء المتوضأ به والمغتسل به يكون طاهرا فقط غير مطهر، أو إنه طاهر فمطهر ويطلق عليه أنه طهور؟ هذا هو موضوع البحث. والمؤلف كما ترون يشير بترجمته إلى المذهب الذي يترجح عنده، زوال تطهيره، إن الماء المتوضئ به طاهر غير مطهر، وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهذه الجملة فيها النهي عن اغتسال الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب. المراد بالماء الدائم الراكد الذي لا يجري، ما لم يكن متبحرا. أما إذا كان متبحرا كالبحر لا يؤثر فيه الاغتسال، ولا يؤثر فيه البول، ولا يؤثر فيه الوضوء، ليس بداخل عند كثير من أهل العلم في هذا المبحث، وإنما في الماء العادي غير المتبحر. وهذا النهي هل يفهم منه أنه لو اغتسل فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، رواه مسلم وابن ماجه، يتناول الماء تناولا ويغترفه فيغتسل خارج الماء، لا ينغمس في الماء ولكن يغترف منه فيغتسل خارج الماء في الأرض على الشاطئ على طرف الماء. ولو اغتسل فيه ما الذي يحدث على ما يختاره المؤلف؟ وكثير من الفقهاء إذا لم يكن متبحرا تزول طهوريته ويكون طاهرا غير مطهر. والمسألة طويلة الذيل، سيأتي كلام الشوكاني في هذه المسألة وهو لا يوافق على هذا الرأي. ولأحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة، في الجزء الأول أو الحديث الأول النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، في الحديث الثاني حديث أبي داود وأحمد النهي عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه من جنابة على حدة، كل على حدة، لا تغتسل فيه ولا تبل فيه. فورد في لفظ آخر ما يفيد لا يغتسل فيه ثم لا يبول فيه ثم يغتسل فيه، الجمع بينهما. الكل ممتنع أي ممنوع، لا يجوز أن تغتسل فيه ولا يجوز أن تبول فيه، والجمع بينهما من باب أولى. استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلا للتطهير، هذا ما أشار إليه المؤلف. بالنسبة لإزالة الطهورية من الماء المستعمل المسألة محل خلاف، والقائلون بأنه باق على طهوريته إذا اغتسل فيه أو توضأ فيه يقولون النهي لئلا يستقذر هذا الماء، لأن في ذلك إفساد الماء على الناس، والناس قد تحتاج إلى هذا الماء للشرب لا للطهارة فقط. فإذا توضأ فيه زيد ثم عمر ثم بكر صار قذرا ومستقذرا حتى للطهارة، الناس يعافون ولا يستعملون، إذن في ذلك إفساد للماء على الناس لا لأنه يخرج من طهوريته. هذا المذهب هو الذي أيده الإمام الشوكاني، لأن توارد التطهر والاغتسال والوضوء في الماء غير المتبحر يؤدي إلى استقدار الماء، وإلا فهو طاهر مطهر. الإمام الشوكاني يقول بهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية، وتحتم البقاء على البراءة الأصلية وهو الطهورية، لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة. هناك أدلة خارجية أي من هذا الباب تؤيد هذا المبدأ على أن الماء لا يخرج من كونه طهورا ما لم يتغير أحد أوصافه كما سيأتي. وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل وابن عقيل حدثتني الربيع بنت معود بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح، هنا وضوء بضم الواو الفعل، حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح صلى الله عليه وسلم رأسه بماء بقي من وضوئه من وضوئه في يده مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد. محل الشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه لما بقي في يده من الوضوء، أي لم يأخذ لرأسه ماء جديدا، غسل يديه. وبعد أن غسل يديه مسح برأسه بماء بقي من وضوئه في يده. أما قوله مسح مرة أو مرتين أو ثلاثة، يأتي البعض في باب الوضوء. إن هذا الماء الذي بقي في يده صالح للاستعمال، لذلك مسح به رأسه وأذنيه، دل ذلك على طهورية الماء المستعمل، والقضية غير مسلم به عند كثير من أهل العلم. والمؤلف وغيره يعتذرون فيقولون، وهذا في حالة خاصة، حالة تردد الماء على الأعضاء، هذه الحالة تخالف على انفصال الماء من الأعضاء. أي لو توضأ الإنسان في إناء وجمع الماء المتوضأ به في إناء، يرى المؤلف ومن معه من جمهور الفقهاء إن هذا الماء لا يتوضأ به، مستعمل طاهر غير مطهر، لكن طالما يتردد الماء على العضو وهو طاهر مطهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما مسح رأسه بالماء الذي بيده ولم يتوضأ في إناء، فأخذ ذلك الماء من الإناء فمسح به رأسه حتى يتم الاستدلال، هكذا يقول أصحاب الرأي الثاني. هذا الاستدلال رده الإمام الشوكاني ومن معه من علماء الحديث، إن ذلك بحاجة إلى دليل مستقل، لأن هذا الماء يخرج من طهوريته، والأدلة هنا محتملة غير صريحة، وإن كانت صحيحة ولكنها غير صريحة، والدليل الصريح هو الذي يقطع الخصومة، ولكن طالما الأدلة محتملة تحتمل هذا الوجه، أي خروج الماء عن الطهورية وتحتمل عدم الخروج، إذن الأصل البقاء على البراءة الأصلية، أي إن الماء طاهر ومطهر، إن الماء المستعمل طاهر ومطهر، لأن دليل الفريق الثاني وهو هذا الدليل نفسه غير صريح في زوال الطهورية، هذا ما يؤيده كثير من علماء الحديث وفي مقدمتهم الإمام الشوكاني. نعم. النهي للكراهة. نعم. باب الرد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرد على عبد الجبر ما يقترف بما يقترف منه المتوضئ بعد غسل يده مستقبلا. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه انه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأخفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها ورمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه ورفضه لأحمد.
باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. دائما وأبدا ننتبه للترجمة، من الترجمة تعرف مذهب المؤلف. من الترجمة الأولى عرفنا أن مذهبه زوال طهورية الماء المتوضئ به أنه طاهر غير مطهر. ومن هذه الترجمة باب الرد على من جعل ما يغترق منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. يرى المؤلف إن القول بأن الماء الذي يغترق منه المتوضئ بعد أن غسل وجهه يكون مستعملا من أول ملاقاته بيد المتوضئ أو بمجرد إدخال يده فيه بعد أن غسل وجهه، يرى إن هذا القول مردود. القائلون بهذا القول هم الشافعية والحنفية. عن عبد الله بن زيد إلى آخر أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وضوءا يشبه وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدعا عبد الله بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، أمال الإناء وأكفأ على يده فغسل كفيه ثلاث مرات. المراد باليد هنا الكفين. فأكفأ منه على يديه الكفين فغسلهما ثلاثا، لأن اليد في الشرع تطلق على الكفين وعلى إلى حد الذراعين وإلى الإبط، تختلف باختلاف المواقع كلها يطلق عليها يد. المراد باليد هنا الكفين. إذن السنة عندما يبدأ الإنسان في الوضوء يغسل كفيه ثلاث مرات، وخصوصا إذا قام من النوم. بعد ذلك أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة. المضمضة والاستنشاق من غسل تابعان لغسل الوجه كما تقدم لكم في درس أصول الثلاث. ففعل ذلك ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين. هذا هو محل الشاهد، انتبه. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، غسل وجهه. وبعد غسل الوجه أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين إلى آخر الوضوء. دل هذا الحديث على أن ذلك الماء باق على طهوريته، لم يفقد طهوريته بمجرد إدخال اليد فيه بعد غسل الوجه كما عليه جمهور الشافعية والحنفية. إذن هذا القول مردود بهذا الحديث. الحديث صحيح وصريح، إذا كان الدليل صريحا لا ينبغي التردد في رد القول المخالف له. لذلك لم يتردد المؤلف في رد هذا القول، وأيده على ذلك الإمام الشوكاني، وربما تشدد على عادته على من يقول بعدم طهورية هذا الماء. وأما ما ذكر بعد ذلك أنه مسح برأسه فأقبل بيديه وأكبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله رضي الله عنه هكذا كان وضوءه مؤيد لمحل الشاهد، أي إن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن غسل وجهه أدخل يده في الإناء، والإناء لا يحمل ماء يبلغ قلتين أو ماء متبحرا، بل إناء عادي. فإدخال يد المتوضئ بعد أن غسل وجهه في هذا الإناء الصغير ثم إتمام الوضوء بعد ذلك دل على طهورية ذلك الماء، وأنه لم يسر مستعملا بهذا الإدخال. الإمام الشوكاني كلام ينبغي أن يسمعه طلاب العلم. يقول الإمام والكلام على أطراف الحديث يأتي في الوضوء إن شاء الله. وإنما ساقه المصنف هنا للرد على من زعم أن الماء المغترف منه بعد غسل الوجه يصير مستعملا لا يصلح للطهورية. ثم يقول الشوكاني: وهي مقالة باطلة يردها هذا الحديث وغيره، وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهورية أن إدخال اليد في الإناء للغرفة التي يغسل بها يسيره مستعملا، وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل. وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة أعني خروج المستعمل عن الطهورية مبنية على شفا جرف هار. هكذا يقول الإمام الشوكاني مؤكدا على بقاء ذلك الماء على طهوريته. هذا الموقف أمثال أي رد الإمام الشوكاني بعد الأقوال والآراء المخالفة للسنة وانتصاره للسنة كما رأيتم. هذا الموقف هو الذي جعل بعض الناس يرون في أنفسهم على هذا الإمام ويسمون مذهبه من جديد الشوكانية. ليس هناك شوكانية ولا حجرية ولا صنعانية، وإنما هي سنة محمدية. ليس هذا مذهب الشوكاني ولا مذهب الصنعاني ولا مذهب ابن حجر، ولكنها السنة. ولا ينبغي التشنيع على علمائنا وأئمتنا إذا خالف ذلك مذهبك، إذا خالف قوله أو إنصافه للسنة على ما ألفت من مذهب معين، كونك تشنع وتلقب من يذهب هذا المذهب بأنه شوكاني صنعاني لا يليق. لسنا من أصحاب الألقاب، السنة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا خالفت أو خالفك بعض أهل العلم في الاجتهاد في الفهم، لك أن تبين وجهة نظرك وتبين دليلك وتذكر وجهة الآخرين، هذا قول فلان وهذا قول فلان. إن كان القول باطلا كهذا لكونه مصطدما مع النص الصحيح الصريح تبين بطلانه. وأما التشنيع وأما الاستخفاف بالأئمة والعلماء ليس من أسلوب طلاب العلم أبدا. إذا نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب طهارة الماء المتوضئ به. هذا المبحث الثاني في هذا الباب أو الباب الثاني. تقدم الكلام على ماء البحر وأنه الطهور ماءه والحل ميتته. ثم تقدم الكلام على حديث عظيم فيه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إدخال الرسول عليه الصلاة والسلام يده في الماء حتى تفجر الماء من بين أصابعه، وتوضأ الصحابة إلى آخر واحد منهم وهم عدد ضخم. ما محل الشاهد من هذا الحديث؟ حديث أنس. نعم، ما محل الشاهد من هذا الحديث الأول؟ واحد من التحدث حديث أنس، ما محل الشاهد؟
جواز استعمال الماء الشريف.
نعم،
جواز استعمال الماء الشريف.
الشاهد من حديث أنس أن الماء الشريف يجوز الوضوء به وكذلك الغسل. وأما كونه دل على المعجزة هذه تعتبر فائدة، ينبغي أن نفرق بين الأحكام وبين الفوائد. ما يتعلق بالطهارة هذا نسمي أحكام، وما زاد على ذلك من الفوائد التي تأتي في الحديث كدلالة حديث أنس على معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على نوع من معجزات كثيرة، هذه تعتبر فائدة. وإتماما لهذه الفائدة، ربما تقرؤون أو تسمعون لبعض الناس بعد الكتاب المعاصرين حصرهم معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهذا الحصر غير صحيح وغير واقعي، ولكن يقال القرآن من أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام، ولا شك معجزة عظيمة وخالدة، وجميع المعجزات لا تستمر استمرار القرآن وليست بمكانة القرآن. وكون النبي الأمي يأتي بهذا الكتاب المعجز، لا شك إن هذه أعظم معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ولكن المعجزات كثيرة منها هذه. باب طهارة الماء المتوضئ به. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض وفي لفظ ماشيا، جاء يعودني ماشيا وأنا مريض صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وحرصه على أصحابه، يعرف المريض منهم ويعود المريض، وقد يعوده وهو يمشي على قدميه عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: وأنا لا أعجل أي لا أفهم من شدة المرض، وربما أغمي عليه وربما أخبر بذلك بعد أن أفاق. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب وضوءه علي أي على المريض. في هذه الجملة حكم وفائدة. الحكم أن الماء المتوضأ به طاهر وليس بنجس. الحكم الثاني البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في نبيه، وهي نوع من المعجزات، لأن ذلك الماء جعل الله فيه شفاء يستشفى بوضوئه صلى الله عليه وسلم، كما يستشفى بالماء الذي جعل فيه شعره في حجة الوداع، كان أهل المدينة يستشفون بذلك الماء، وهذا الماء أيضا يستشفى به. وهذه من الفوائد وليست من الأحكام. أما الحكم طهارة ذلك الماء، وقد يقول قائل إن هذه الطهارة خاصة بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست عامة لجميع الناس. الجواب: الخصوصية تحتاج إلى دليل، ولو كان ذلك خاصا لبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام البيان. ولما صب وضوءه الذي توضأ به على المريض ولم يبين أن ذلك خاص بوضوئه، دل على طهارة الماء المتوضئ به مطلقا من أي متوضئ كان. وأما مسألة البركة فخاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، لقائل أن يقول: ادعيتم العموم في المسألة الأولى وادعيتم الخصوص في المسألة الثانية، فما الفرق بينهما؟ الجواب: الفرق بينهما لم يثبت أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتبرك بعضهم ببعض، أي أن صغار الصحابة لم يثبت أنهم كانوا يتبركون بوضوء كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، كما لم يثبت أن التابعين كانوا يتبركون بوضوء الصحابة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جعله وخلقه مباركا يوم أن خلق، لذلك جعل له إرهاصات عند خلقه عندما خلقه ورباه فأحسن تربيته وأدبه فأحسن تأديبه، فجعل فيه خصوصيات. لا أعتقد أن عاقلا يدعي أن فيه ما في رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه البركة، ودعوى ذلك دعوى باطلة وفيه تمدح بما ليس فيه. على هذا درجة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أجاب بما يشبه هذا ابن رجب، لك أن ترجع إلى كلامه ولعله موجود في الشرح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي حديث صلح الحديبية، الحديبية مكان معروف ويسمى الشميس الآن قبل علمي الحرم بالنسبة لمن يأتي من جدة، هذا المكان الذي وقع فيه الصلح بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين المشركين عندما سدوه من دخول الحرم ومنعوه، وجاء مندوبهم، وفي وجود وفي أثناء وجود مندوبهم حصل الذي حصل. ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، دل ذلك على عظيم محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأثر ذلك في وفد قريش، كانوا يظنون بأنهم لم يبلغوا هذا المبلغ من محبته عليه الصلاة والسلام. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، هذا محل الشاهد من الحديث، وهو بكماله لأحمد والبخاري، معنى يقتتلون أي يكادوا يتخاصمون، وليس معنى القتال، لأن القتال يقتتلون يطلق على القتال بالسلاح وعلى المضاربة وعلى المخاصمة ولو بالقول وعلى المنافسة على شيء، المراد هنا المنافسة لينالوا من هذا المال فيتبركوا به. تبركهم رضي الله عنهم بنخامته وبساطه ووضوئه زيادة على ما في ذلك من البركة دل على عظيم محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، محبة شخصية ذاتية كما يحبونه محبة شرعية دينية. المحبة الشرعية الدينية دليلها الاتباع والاقتداء، ومثل هذه الأشياء دليل على المحبة الشخصية الذاتية. المحبة الشخصية الذاتية إن انفردت ولم تقترن بها المحبة الشرعية الدينية لا تجدي ولا تنفع. فلنفهم جيدا هنا، إن كثيرا من الناس يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شخصية ذاتية، ربما يبالغون فيه ويؤلفون في ذلك قصائد للمدح، ولكن عند التطبيق، تطبيق ما جاء به واتباع هديه والعمل بسنته، ليسوا بشيء، لا يعملون. ومثل هذه المحبة لا تجدي ولا تنفع بالنسبة للنفع الكامل. دليل ذلك قصة أبي طالب، وأبو طالب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدره كثيرا ولكن المحبة كانت محبة شخصية ذاتية للقرابة، لا لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لم تنفعه هذه المحبة النفع الكامل، وإن نفعته بعض النفع، وذلك بتخفيف العذاب عنه بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أخرجه الله من قعر النار بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، وجعله في ضحضاح من النار يلبس نعلين يغلي دماغه منهما، وهو من أخف أهل العذاب أهل النار عذابا، وهو يرى أنه من أشد أهل النار عذابا. هذا النفع إنما حصل بتلك المحبة وذلك الدفاع وتلك التضحية التي قدمها أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه لم يؤمن به. إذن الحكم في هذا الحديث إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه دليل على أن الماء المتوضأ به طاهر كالحديث الذي قبله، والخصوصية غير واردة كما تقدم. عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب في بعض طرق المدينة فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس. حذيفة عندما لقي النبي عليه الصلاة والسلام حاد ومال عن الطريق لأنه كان جنبا. يؤخذ من القصة من أولها يجوز للجنب أن يخرج إلى السوق وإلى الشارع وهو جنب قبل أن يغتسل، أي لا يلزم الجنب أن يغتسل حالا، بل له أن يؤخر وله أن يخرج إلى السوق، ولا ينال ذلك من مكانته ولا يحط من مكانته العلمية والدينية كما يتشدد بعض الناس. ثم كونه حاد ومال عن الطريق لأن من عادته عليه الصلاة والسلام إذا قابله أحد الصحابة يصافحه، ولم يستحسن حذيفة أن يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة وهو جنب، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وكذلك فعل أبو هريرة. فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس. أين محل الشاهد من الحديث؟ إن المسلم لا ينجس. إذن لو اغتسل من الجنابة الماء الذي يغتسل به الجنب لا يكون نجسا بل طاهر، وإنما الاختلاف في طهوريته. أما كونه نجس لا يقول إلا من يرد هذا الحديث وأمثاله، هو طاهر وغسالته أي الماء الذي يغتسل منه أو يغتسل به طاهر أيضا، هذا هو الحكم. إذا ادعينا بأن البركة خاصة وأثبتنا بما ذكر أهل العلم، بقيت المسألة الأخرى الطهورية، طهورية الماء المتوضئ به عامة. إذا كنا عامة نحن لا نطالب بالدليل، الدليل هو هذا الحديث نفسه، ولكن الذي يطالب بالدليل الذي يدعي الخصوصية. لا تنقلب عليك القضية، بعض الناس يقلب عليك القضية فيغلبك. من طالبك إذا قلت الطهورية عامة، من طالبك بالدليل يريد أن يقلب، بل الذي يدعي الخصوصية هو الذي يطالب بالدليل، لأنك مع الأصل، الأصل العموم أخذ من هذه الأحاديث، ومن يدعي الخصوصية هو الذي يطالب بالدليل ولا دليل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب باب بيان زوال تقديره. الحديث الاول عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا: يا ابا هريره كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه. ويحمد ابي داود: لا يقولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. الحديث الثاني وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: حدثتني المضيع بنت معول بن عفراء فذكر حديث وقوع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فمسح صلى الله عليه وسلم راسه بما بقي من وقوعه في يده مرتين، بدا بمؤخره ثم رده الى ناصيته، فغسل رجليه ثلاثه. رواه احمد وابو داود مختصرا. ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه من فضل ما كان بيديه. قال الترمذي: عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. قال البخاري: كان احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديثه.
باب بيان زوال تطهيره. الماء المتوضئ به ثبت الآن بالأدلة التي تقدم ذكرها أنه طاهر مطلقا، سواء كان ذلك وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام أو وضوء غيره على الصحيح. بقي حكم آخر، وهل تطهيره يزول أم لا؟ أي يكون طاهرا غير مطهر، أو إنه طاهر مطهر أيضا، أي طهور. كلمة طهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وهل الماء المتوضأ به، الماء المتوضأ به والمغتسل به يكون طاهرا فقط غير مطهر، أو إنه طاهر فمطهر ويطلق عليه أنه طهور؟ هذا هو موضوع البحث. والمؤلف كما ترون يشير بترجمته إلى المذهب الذي يترجح عنده زوال تطهيره، إن الماء المتوضأ به طاهر غير مطهر، وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهذه الجملة فيها النهي الاغتسال الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب. المراد بالماء الدائم الراكد الذي لا يجري ما لم يكن متبحرا. أما إذا كان متبحرا كالبحر لا يؤثر فيه الاغتسال، ولا يؤثر فيه البول، ولا يؤثر فيه الوضوء، ليس بداخل عند كثير من أهل العلم في هذا المبحث، وإنما في الماء العادي غير المتبحر. وهذا النهي هل يفهم منه أنه لو اغتسل فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه. يتناول الماء تناولا ويغترفه فيغتسل خارج الماء، لا ينغمس في الماء ولكن يغترف منه فيغتسل خارج الماء في الأرض على الشاطئ على طرف الماء. ولو اغتسل فيه ما الذي يحدث؟ على ما يختاره المؤلف. وكثير من الفقهاء إذا لم يكن متبحرا تزول طهوريته ويكون طاهرا غير مطهر. والمسألة طويلة الذيل، سيأتي كلام الشوكاني في هذه المسألة وهو لا يوافق على هذا الرأي. ولأحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة. في الجزء الأول أو الحديث الأول النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، في الحديث الثاني حديث أبي داود وأحمد النهي عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه من جنابة على حدة، كل على حدة، لا تغتسل فيه ولا تبول فيه. فورد في لفظ آخر ما يفيد لا يغتسل فيه ثم لا يبول فيه ثم يغتسل فيه، الجمع بينهما. الكل ممتنع أي ممنوع، لا يجوز، لا يجوز أن تغتسل فيه ولا يجوز أن تبول فيه، والجمع بينهما من باب أولى. استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلا للتطهير، هذا ما أشار إليه المؤلف. بالنسبة لإزالة الطهورية من الماء المستعمل المسألة محل خلاف، والقائلون بأنه باق على طهوريته إذا اغتسل فيه أو توضأ فيه يقولون النهي لئلا يستكثر هذا الماء، لأن في ذلك إفساد الماء على الناس، والناس قد تحتاج إلى هذا الماء للشرب لا للطهارة فقط، فإذا توضأ فيه زيد ثم عمرو ثم بكر صار قذرا ومستكثرا حتى للطهارة الناس يعافون ولا يستعملون، إذن في ذلك إفساد للماء على الناس لا لأنه يخرج من طهوريته. هذا المذهب هو الذي أيده الإمام الشوكاني، لأن توارد التطهر والاغتسال والوضوء في الماء غير المتبحر يؤدي إلى استكدار الماء، وإلا فهو طاهر مطهر. الإمام الشوكاني يقول بهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية، وتحتم البقاء على البراءة الأصلية وهو الطهورية، لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة. هناك أدلة خارجية أي من هذا الباب تؤيد هذا المبدأ على أن الماء لا يخرج من كونه طهورا ما لم يتغير أحد أوصافه كما سيأتي. وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل وابن عقيل حدثتني الربيع بنت معود بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح، هنا وضوء بضم الواو الفعل، حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح صلى الله عليه وسلم رأسه بماء بقي من وضوئه في يده مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد. محل الشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بما بقي في يده من الوضوء، أي لم يأخذ لرأسه ماء جديدا، غسل يديه، وبعد أن غسل يديه مسح برأسه بماء بقي من وضوئه في يده. أما كونه مسح مرة أو مرتين أو ثلاثة يأتي البحث في باب الوضوء، فإن هذا الماء الذي بقي في يده صالح للاستعمال، لذلك مسح به رأسه وأذنيه، دل ذلك على طهورية الماء المستعمل، والقضية غير مسلم به عند كثير من أهل العلم، والمؤلف وغيره يعتذرون فيقولون، وهذا في حالة خاصة، حالة تردد الماء على الأعضاء، هذه الحالة تخالف على انفصال الماء من الأعضاء. أي لو توضأ الإنسان في إناء وجمع الماء المتوضأ به في إناء يرى المؤلف ومن معه من جمهور الفقهاء إن هذا الماء لا يتوضأ به، مستعمل طاهر غير مطهر، لكن طالما يتردد الماء على العضو وهو طاهر مطهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما مسح رأسه بالماء الذي بيده ولم يتوضأ في إناء، فأخذ ذلك الماء من الإناء فمسح به رأسه حتى يتم الاستدلال. هكذا يقول أصحاب الرأي الثاني. هذا الاستدلال رده الإمام الشوكاني ومن معه من علماء الحديث، إن ذلك بحاجة إلى دليل مستقل، لأن هذا الماء يخرج من طهوريته، والأدلة هنا محتملة غير صريحة، وإن كانت صحيحة ولكنها غير صريحة، والدليل الصريح هو الذي يدفع الخصومة، ولكن طالما الأدلة محتملة تحتمل هذا الوجه، أي خروج الماء عن الطهورية وتحتمل عدم الخروج، إذن الأصل البقاء على البراءة الأصلية، أي إن الماء طاهر ومطهر، إن الماء المستعمل طاهر ومطهر، لأن دليل الفريق الثاني وهو هذا الدليل نفسه غير صريح في زوال الطهورية. هذا ما يؤيده كثير من علماء الحديث وفي مقدمتهم الإمام الشوكاني. نعم. النهي للكراهة. نعم. باب الرد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرد على عبد الجبر ما يقترف بما يقترف منه المتوضئ بعد غسل يده مستعملا. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه انه قيل له: توضا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا باناء فاخفى منه على يديه فغسله ما تلازم، ثم ادخل يده فاستخرجها ورمض واستنشق من كف واحده، ففعل ذلك ثلاثا، ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين، ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح براسه فاقبل بيديه وادبر، ثم غسل رجليه الى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه ورده لاحمد.
باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. دائما وأبدا ننتبه للترجمة، من الترجمة تعرف مذهب المؤلف. من الترجمة الأولى عرفنا أن مذهبه زوال طهورية الماء المتوضئ به، أنه طاهر غير مطهر. ومن هذه الترجمة باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. يرى المؤلف إن القول بأن الماء الذي يغترف منه المتوضئ بعد أن غسل وجهه يكون مستعملا من أول ملاقاته بيد المتوضئ أو بمجرد إدخال يده فيه بعد أن غسل وجهه، يرى إن هذا القول مردود. القائلون بهذا القول هم الشافعية والحنفية، عن عبد الله بن زيد إلى آخر، أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وضوءا يشبه وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدعا عبد الله بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، أمال الإناء وأكفأ على يده فغسل كفيه ثلاث مرات. المراد باليد هنا الكفين، فأكفأ منه على يديه الكفين فغسلهما ثلاثا، لأن اليد في الشرع تطلق على الكفين وعلى إلى حد الذراعين إلى الإبل تختلف باختلاف المواقع، كلها يطلق عليها يد، المراد باليد هنا الكفي. إذن السنة عندما يبدأ الإنسان في الوضوء يغسل كفيه 3 مرات وخصوصا إذا قام من النوم، بعد ذلك أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة. المضمضة والاستنشاق من غسل تابعان لغسل الوجه كما تقدم لكم في درس أصول 3، ففعل ذلك 3، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه 3، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين، هذا هو محل الشاهد، انتبه. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه 3، غسل وجهه، وبعد غسل الوجه أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين إلى آخر الوضوء. دل هذا الحديث على أن ذلك الماء باق على طهوريته، لم يفقد طهوريته بمجرد إدخال اليد فيه بعد غسل الوجه كما عليه جمهور الشافعية والحنفية. إذن هذا القول مردود بهذا الحديث، الحديث صحيح وصريح. إذا كان الدليل صريحا لا ينبغي التردد في رد القول المخالف له، لذلك لم يتردد المؤلف في رد هذا القول، وأيده على ذلك الإمام الشوكاني، وربما تشدد على عادته على من يقول بعدم طهورية هذا الماء. وأما ما ذكر بعد ذلك أنه مسح برأسه فأقبل بيديه وأكبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، قوله رضي الله عنه هكذا كان وضوءه، مؤيد لمحل الشاهد، أي إن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن غسل وجهه أدخل يده في الإناء، والإناء لا يحمل ماء يبلغ قلتين أو ماء متبحرا، بل إناء عادي، فإدخال يد المتوضئ بعد أن غسل وجهه في هذا الإناء الصغير ثم إتمام الوضوء بعد ذلك دل على طهورية ذلك الماء، وأنه لم يسر مستعملا بهذا الإدخال. الإمام الشوكاني كلام ينبغي أن يسمعه طلاب العلم. يقول الإمام: والكلام على أطراف الحديث يأتي في الوضوء إن شاء الله، وإنما ساقه المصنف هنا للرد على من زعم أن الماء المغترف منه بعد غسل الوجه يصير مستعملا لا يصلح للطهورية. ثم يقول الشوكاني: وهي مقالة باطلة يردها هذا الحديث وغيره، وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهورية أن إدخال اليد في الإناء للغرفة التي يغسل بها يسيره مستعملا، وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل. وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة، أعني خروج المستعمل عن الطهورية، مبنية على شفا جرف هار. هكذا يقول الإمام الشوكاني مؤكدا على بقاء ذلك الماء على طهوريته. هذا الموقف أمثال أي رد الإمام الشوكاني بعد الأقوال والآراء المخالفة للسنة، وانتصاره للسنة كما رأيتم. هذا الموقف هو الذي جعل بعض الناس يرون في أنفسهم على هذا الإمام ويسمون مذهبه من جديد الشوكانية، ليس هناك شوكانية ولا حجرية ولا صنعانية، وإنما هي سنة محمدية. ليس هذا مذهب الشوكاني ولا مذهب الصنعاني ولا مذهب ابن حجر، ولكنها السنة. ولا ينبغي التشنيع على علمائنا وأئمتنا إذا خالف ذلك مذهبك، إذا خالف قوله أو إنصافه للسنة على ما ألفت من مذهب معين، كونك تشنع وتلقب من يذهب هذا المذهب بأنه شوكاني صنعاني لا يليق. لسنا من أصحاب الألقاب، السنة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا خالفت أو خالفك بعض أهل العلم في الاجتهاد في الفهم، لك أن تبين وجهة نظرك وتبين دليلك وتذكر وجهة الآخرين، هذا قول فلان وهذا قول فلان. إن كان القول باطلا كهذا لكونه مصطدما مع النص الصحيح الصريح تبين بطلانه. وأما التشنيع وأما الاستخفاف بالأئمة والعلماء ليس من أسلوب طلاب العلم أبدا. إذا نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة.